أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المساقات. المساقات هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها، ويشترط فيها أمور. خب، هذا تعريف المساقات. فيه عدة نكات ذكرها السيد ونشير إلى أهمها. يتفق شخصان، شخص يملك الأشجار وشخص لا يملك شيء. مالك الأشجار يقول لهذا الشخص: اسق الأشجار ولك. طبعا تسقيها وقد تصلح أمورها. الآن النخيل تحتاج إلى تحذير وما شابه ذلك، هذه الأمور التي يقوم بها الفلاح لإصلاح النخيل في كل عام، هذه تدخل في المساقات. يقول له: تسقي النخلة وتقوم بشؤونها طوال مثلا هذا الموسم، ولك نصف الرفاق. شوفوا الأجرة ما هي، لا توجد هنا أجرة، لك حصة. قد لا تثمر الرفاق فليس لك ولا فلس. ملتفتين؟ أنت لا، ليس لك حق خارج هذا الرطب. إذا الصاعقة من السماء حرقت النخلة، أنت ليس لك فلس هنا. التفتون للمسألة؟ الأجرة ما هي؟ هذه نفس الحصة، لا توجد أجرة أخرى. شوف، بحصة من أثمارها، شايفين في التعريف؟ خب، ثم هنا أيضا لابد من تحديد مدة معينة أيضا. قال: إلى مدة معينة، صحيح؟ خب، الآن خلنا نجي نشوف الشروط التي يشترطها. بقية التعريف لا يحتاج إلى شرح، عبائره واضحة. خب، قال: ويشترط فيها أمور. الأول: الإيجاب والقبول. بعد هذا صار واضح لكم أنه بمجرد أن يقول يشترط الإيجاب والقبول، هذا يعني أن هذا عقد، والعقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول. المساقات عقد. خب، الإيجاب والقبول، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور، يعني على الإيجاب والقبول، من لفظين على المعنى المذكور، عفوا، على إرادة المساقات، على المعنى المذكور يعني على إرادة المساقات، من لفظ أو فعل أو نحوهما. حتى بالكتابة مثلا تصح المساقات بالكتابة، هنا لا يوجد لا لفظ ولا فعل. خب، أي شيء يتصور بحيث يفهم منه إرادة إنشاء هذا العقد يكفي. خب، ولا تعتبر فيها العربية، لا تشترط اللغة العربية. قلنا أن بعض العقود لا بد فيها من اللغة العربية، مثل النكاح. النكاح لا بد من إجرائه باللغة العربية. خب، كما لا تشترط الماضوية، وقد أشرنا إلى المقصود بالماضوية سابقا، أن تأتي بها بصيغة الماضي: ساقيتك. لا، يمكنك أن تأتي به: أساقيك، بصيغة المضارع مثلا. لا توجد مشكلة من هذه الجهات. أساسا اللغة العربية ليست بشرط، بعد كل ما هو متفرع بعد. خب، يعني الماضوية سواء باللغة العربية أو باللغة الفارسية هم لا تشترط. خب، الثاني: البلوغ والعقل والاختيار. هذه بعض شروط التكليف، البلوغ والعقل، مو كذي؟ خب، الاختيار أن يكون باختياره، لا ترفع السيف على رأسه وتقول: اقبل وإلا قتلتك. خب، الاختيار بعد شرط واضح في العقود. خب، وأما علم الحجر أو علم الحجر لسفهين أو فلس، هل يشترط في المساقي سواء كان مالك الشجر أو العامل، هل يشترط في الشخصين أن يكونا غير محجور عليهما بسفه؟ تقدم المقصود بالحجر، مو كذي؟ خب، هل نشترط أن لا يكون محجورا عليه؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: نشترط ذلك في خصوص مالك الزارع، مالك الشجر. هنا لا يوجد زرع، أنا نسيت أن أبينها الآن بعد قليل. خب، مالك الشجر يشترط فيه أن لا يكون محجورا عليه لسته، لأنه يتصرف تصرفا ماليا. أما العامل حتى لو كان سفيها تصح المعاملة، حتى لو كان سفيها تصح المعاملة. لماذا؟ لأن السفيه إنما يحجر عليه في خصوص التصرفات المالية، وهو لا يتصرف هنا تصرفات مالية، لا يبذل شيء، يقوم بعمل يدوي، يسقي الزرع ويصلح الشجر، هذا لا يستدعي صرف مال، فحتى لو كان سفيها لا يضر ذلك. واما علم الحجر لسفهين او فلسين فهو انما يعتبر يشترط في من؟ في المالك دون العامل محضا. ليش قال دون العامل محضا؟ لانه لو كان العامل يبذل الامور هو الذي ياتي بالماء، اذا يتصرف تصرف مالي. التفتوا، العامل عندنا مالك الشجر وعندنا العامل هنا، صحيح؟ خب العامل مالك الشجر قلنا لابد فيه ان لا يكون محجورا عليه لسفه او فرس. خب مالك هذا مالك الشجر، خب العامل ما هو حكمه؟ هل نشترط ذلك؟ يقول السيد العامل ان كان عاملا محضا لا نشترط فيه ذلك، اما اذا لم يكن عاملا محضا فنشترط فيه ان لا يكون محجورا عليه لسفه او فلس. شلون يعني العامل المحض؟ العامل المحض هو الذي لا ياتي باي شيء، فقط يقوم بالعمل. متفقين؟ اما العامل غير المحض كما لو كان ياتي يقوم بالعمل ويدفع مالا، كما سياتي ان شاء الله انه يجوز لك ان تشترط على العامل ان يدفع لك 100 دينار. يسقي الشجر ويصلحها ويدفع لك 100 دينار ويكون له نصف الثمر. تفهمتم المسألة؟ خب هذا عامل، لكن هل هو عامل محض؟ لا، مو عامل محض. يدفع لك مالا، هنا لابد فيه من أن لا يكون محجورا عليه. تفهمتم الآن المسألة؟ العامل قد يأتي فقط بالعمل ولا شيء آخر غير العمل، هذا يقال له عامل محض لأنه يأتي بالعمل فقط. وتارة أخرى أتي إلى الشيخ عبد المنعم أقول له اسقي هذه الشجرة وأصلح شؤونها وارفع لي 10 دنانير أضعها في جيبي لي أنا ولك نصف ثمرة هذه النخلة هذه الشجرة. هذا عامل لكن مو عامل محض. متفقين المسألة؟ أو أقول له أصلح شؤونها بشراء السنادي لها مثلا، الأسنادة، هذا ما يكون عامل محض. هنا يأتي يصرف أموال أو لا يصرف، ما دام يصرف أموال إذن هو ليس بعامل محض. نحن نقول العامل المحض لا يشترط فيه عدم السفه، حتى لو كان سفيها أو مفلسا يصح في العامل المحض. أما غير المحض نشترط فيه أن لا يكون مفلسا، أما غير المحض نشترط فيه أن لا يكون مفلسا ولا سفيها. وضحت الآن المسألة؟ السيد الخوي يخب كبقية العبائر أيضا كعارة الفقهاء لا يأتي بها بهذا التوضيح، فقط يقول وأما علم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك. خب العامل ما هو؟ قال دون العامل محضا. خب العامل سأل يكون محضا، فهذا لا يشترط فيه. العامل غير المحض يشترط فيه كالمالك. ما يوضح هذا التوضيح أيضا. خب الثالث، أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا. إذا بالنسبة إلى الثاني، من الذي يحجر، من الذي يصح منه المساقات حتى وإن كان مفلسا أو سفيها؟ العامل المحض. أما المالك أو العامل غير المحض فلا تصح المساقات منهما. العامل غير المحض والمالك. خب الثالث، أن تكون أصول الأشجار مملوكة. قبل أن ندخل هنا نوضح فارق مهم بين المزارعة والمساقات، وعليكم السلام. في المزارعة لا توجد زرع من الأساس، التفتوا، في المزارعة لا يوجد شيء، أرض ليس فيها شيء، تقوم أنت بزراعتها ولك نصف الحاصل، هذه المزارعة. في المساقات لا، موجودة أشجار عالية، موجودة أشجار، أنت تقوم برعاية الأشجار بالسقي والإصلاح وإلى آخره. التفتون الآن الفارق بين المساقات والمزارعة؟ المزارعة تصح في مثل البقل، في مثل الحنطة، في مثل الشعير، هذه ما تبقى أصولها، مو ما تبقى وكل سنة تطلع عادة. أما الأشجار هذه تبقى في كل سنة تخرج. خب الرابع الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط. أنا لابد أن أكون مالك لشنه؟ أنا المالك، لابد أن أكون مالكا للشجرة ومنفعتها أو للمنفعة فقط. مرة عندنا أن الإنسان قد يملك المنفعة فقط، تتذكرون؟ قلنا أو لم نقل؟ مثل المستأجر، مثل المستأجر، مستأجر المنزل، المستأجر للمنزل يملك ماذا؟ منفعة المنزل. أنا استأجرت هذه النخيل لمدة 10 سنوات، أملك ماذا؟ أملك منفعة النخيل. أو استأجرت البستان بما فيه بأشجاره وأملك منفعة هذه الأشجار. خب أن تكون مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط، أو يكون إذن هنا أنا مالك للعين أو مالك للمنفعة. خب هل يمكن أن لا أكون مالك لا للعين ولا للمنفعة أيضا وتصح المساقات؟ يقول نعم، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية. أنا سارة أكون ولي على هذا البستان لأن هذا البستان مال لطفلي ورثه من أمه، فأنا ولي على أموال الطفل، أنا ولي على هذا البستان. خب هذه ولاية. أو وكالة، وكالة مثل شنو؟ فلان يوكلني في بستان، هذا البستان ليس لي، هذا لأخي، أخي وكلني. أو تولية، تولية مثل شنو؟ مثل المتولي على الوقف أو على أموال القصار، والله الحاكم الشرعي على أموال القصار أو ما شابه ذلك. خب يعني ليس بولي في الأصل إنما ولي. خب الرابع أن تكون معلومة ومعينة عندهما. خب أساقيك على أن تزرع نخلة. خب أي نخلة هذه؟ خب النخيل تختلف، قد تكون النخلة ارتفاعها 2 متر، قد يكون ارتفاعها 50 متر، تحتاج لك طائرة يلا تصعدها. الخامس تعيين مدة العمل. إذا هنا في الرابع لابد من أن تكون الأشجار معلومة ومعينة، معلومة ومعينة، ما يكفي أن أقول أساقيك على أن تزرع شجرة من هذا البستان، واضح؟ على أن تسقي شجرة من هذا البستان، لا، المقصود أن أشخص أي شجرة من هذه الأشجار. خب الخامس تعيين مدة العمل فيها. خب كم مدة أشتغل في هذه الشجرة إلى الأبد؟ كم؟ لابد أن نعين المدة، إما ببلوغ الثمر، نقول إلى أن ينضج الرطب ونقتطفه مثلا، إما ببلوغ الثمر المساقى عليها، وإما بالأشهر أو السنين، أقول إلى مدة 5 أشهر اسقي الشجرة لمدة 5 أشهر، فإذا نتج الناتج لك نصفه مثلا أو لك ربعه مثلا، أو السنين بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا، غالبا 5 أشهر تنضج الثمرة غالبا لا بأس، فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقات. اسقي الشجرة لمدة 1 يوم ولك نصف الثمرة، لا تنضج الثمرة في هذه المدة عادة، بل لا يظهر منها ولا شيء أصلا من الثمرة. خب هذه مو مساقات، هذه سيأتي إن شاء الله في بعض الإشارات أنه إذا بطلت المساقات هل يمكن اعتبارها عقدا جديدا أم لا، بمعنى أنه كالاستئجار هل يمكن أن نعتبر هذا استئجار؟ تفتي يا شيخنا، هل نعتبر هذا الأمر استئجار بحيث وكأن هذه أجرة؟ المشكلة أن هذا لا تنطبق عليه شروط الاستئجار، لما سيأتي إن شاء الله، لا تستعجل شوي، سنشير إلى بعض النقاط لاحقا. هذا المشكلة، الأجرة مرددة، ما نعرف كم من الثمرة في الإجارة، ألم نشترط معرفة الأجرة؟ هنا لا نعرف الأجرة، قد تظهر، قد تكون الثمرة 10 كيلوات وقد تكون 20 كيلو، مو كذي؟ إذا الثمرة الأجرة مجهولة، ثم قد لا تظهر ثمرة أصلا، مو بإيدك، قد تظهر معيبة، قد إلى آخره. إذا الأجرة هنا على أي حال نكمل وإن شاء الله تتضح المطالب شيئا فشيئا. السادس، تعيين الحصة. لابد أن نوضح أن لك الربع مثلا أو النصف أو الثلث أو ما شابه ذلك. تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة، تعيين الحصة هذا شرط، وأن تكون مشاعة، ما يكفي أن تقول لي النصف الشمالي من ثمرة البث، من افترض لك نصف ولي نصف، لك النصف الشمالي من الشجرة ولي النصف الجنوبي من الشجرة، شجرة تنقسم نصفين، مو كذي؟ لا يصح هذا، لأن هذا مو إشاعة، لابد أن تكون الثمرة مشاعة. قلنا الإشاعة يعني شنو هو؟ يعني كل رطبة رطبة نصفها لي ونصفها لك، مو كذي؟ بعدين أخو شيء كيف نقسمها هذا بعد بحث آخر، بس أساسا من الأساس، لأنه قد لو قلنا النصف الشمالي لك من الشجرة والنصف الجنوبي من الشجرة لي، أو فيها هي غصنين، قلنا الغصن الشمالي لك والغصن الجنوبي لي، قد يتلف الغصن الشمالي بأكمله يبقى الغصن الجنوبي فقط. نحن نتكلم عن إشاعة، في الإشاعة مهما تلف كل ثمرة من الثمار هي نصفين، نصف لي ونصف لك، بل كل نصف نصف تفترضه أيضا هو جزء منه لي وجزء لك، وهكذا. خب يقول تعيين الحصة وأنها النصف أو الثلث أو الربع أو ما شابه ذلك، وكون الحصة مشاعة خب في الثمرة، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. خب أقول هذه خمس أو ست شجرات مثلا، ثلاث منها ثمرها لك وثلاث منها ثمرها لي، هذا أكو حصة معينة بالنصف، لكن نصف مو مشاع، نتفتين المسألة هنا، التعيين بالنصف، لكن هل هو نصف مشاع؟ لا مو نصف مشاع، لا تصح المساحات هنا. خب نعم، يقول فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره، فاصلة. نعم يستدرك، يقول يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة. أقول خب لي نصف است أشجاري هذه ولك نصفها ولي نصفها، لكن بعد استثناء مقدار 1000 كيلو من الثمر لي، يعني نخرج أول شيء مقدار معين، الزائد عن هذا المقدار نصفه لك ونصفه لي. استفدتنا الآن المسألة؟ استثني، أقول أنا هذا 1000 كيلو غرام، يعني طن 1000 كيلو، طن كامل أريده أنا على أي حال، ما زار عن الطن نصفه لي ونصفه لا. التفتون المسألة؟ خب يقول السيد نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة، يعني لي حصة مشاعة زائر طن لأحدهما، خب قد اشترطه لي أو لك، لا فرق، لكن إذا علم، التفت للشرط، إذا علم وجود ثمرة غيرها، لابد أن أعلم بأنه إذا استثنينا الطن ستبقى ثمار، كما لو أعرف بأن هذا البستان يخرج ربما 3 أو 4 أطنان، فإذا استثنينا الطن الأول جزما ستبقى سيبقى مقدار آخر. التفتون؟ خب. وعليه فيصح مثل هذا الشرط. وضح الشرط أو وضح مرة ثانية. يعني لي طن واحد أو لك طن واحد ما يفرق، لأنه قد نشرته لي أنا مالك الشجر وقد نشرته للعامل بلا فرق. خب يتبين بطلان هذا حد شيخنا، يتبين بطلان. سيأتي إن شاء الله إذا انتهينا من كتاب المساقات في الدرس القادم بتشوف إن أكثر المطالب انطلقت في بينك، لا تستعجل. أي إشكال عندك سجل الصواب ونشوف، إذا ما وضح نوضحه. خب السابع تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال. خب أقول لك أساقيك على هذه النخلة، خب ماذا تفعل في هذه النخلة؟ فقد تسقيها ما أو تقوم مثلا بأعمالها الأخرى من التكريب وما شابه ذلك. هناك عدة أعمال يقوم بها الفلاح للنخلة، ثلاثة أو أربعة أعمال. خب هذه الأعمال هل تقوم بها كلها أو بعضها أو ماذا؟ لابد أن نحدد. إذا تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال. خب هل لابد أن نذكر هذه الشروط كلها؟ يقول لا، إذا كان هناك تعارف خارجي كما رأيناه نحن في البحرين، رأينا يعني عندما كنا صغار في البساتين الموجودة في القرية أكو تعارف عند أهل القرية على كيفيات معينة في الزراعة، وأن الزراع مالك البستان يعطي للفلاح أن يقوم مثلا ببعض الأعمال، ويوجد تعارف أن هذه من ضمن اختصاصات ذاك وهذه من ضمن اختصاصات الأول مثلا أو ما شابه ذلك. وعليه فالتعارف الخارجي هذا التعارف الموجود يكفي هنا، أكو عرف، هذا العرف يكفي. الآن أنت تركب في التاكسي، يوجد عرف أنت اتفقت معه على أن يوصلك إلى طهران بكم؟ بألفين تومان. خب يمشي بك بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، هذا يوصلك بعد 3 أيام. مثلي يطول بك الطريق جدا أو بسرعة أقل، هو يقول أنا أوصلتك إلى طهران. خب تقول نعم، لكن يوجد شرط ضمني، وهو أن ماذا؟ المتعارف، وهو أن توصلني في سرعة متعارفة من ساعة إلى ساعتين ما تتجاوز. هذا يوجد شرط هنا، مو كل الشروط تذكر لفظاً. أنا أركز، الشروط مو دائماً تذكر لفظاً، هذه تعتبر شروط ضمنية، هي التعارفات الخارجية كالشروط الضمنية، ليس شروط ضمنية هذا، لكن الإطلاق ينصرف إليها وتكون مقيدة للمعاملات. ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين، وكأننا ذكرناه كشرط أن لا تتجاوز المدة 2 ساعة إلى طهران. مفهومين؟ المتعارف 1 ساعة أصل إلى طهران، خب حسن السامح لما مقدار 2 ساعة، خب توصلني خلال يوم كامل، خب أنا لا أقبل. خب الثامن أن تكون المساقات قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ. ما يصير أجي لك رطبة النخلة فيها رطب جاهز أقول لك أساقيك على أن تسقيها ولك نصف الثمر، لا أقل، إما لا يكون فيها ثمر أصلا الآن وبالمساقات يظهر فيها الثمر، أو فيها ثمر لكن يحتاج إلى رعاية إضافية فأنت تقوم بشيء. أما إذا كان الرطب صار جاهزا رطب كامل تضعه في فمك فيدوب، هذا ما صارت مساقات بعد. يقول أن تكون المساقات قبل ظهور الثمرة أو بعده لكن قبل البلوغ. نعم، يعني قبل أن تنضج الثمرة، لا هنيها مو بحث الزكاة شيخنا، أو قبل البلوغ يعني قبل أن تنضج الثمرة إذا كان محتاجا إلى السقي، إذا كان الثمر يحتاج إلى السقي، أما إذا ما يحتاج إلى السقي بعد لا معنى له، إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه، وأما إذا لم يحتاج إلى ذلك. افترض أن النخلة فيها الآن ثمرة وهذه الثمرة لا تحتاج لا إلى سقي ولا إلى أي شيء آخر بتاتا، كل المسألة تحتاج إلى أسبوع وينضج الثمر. واضح؟ بعد أسبوع ينضج الرطب، لا تحتاج إلى أي شيء، حتى لو سافرت أنا بعد أسبوع ينضج الثمر. النخيل تصل الحالة إلى هذا الوضع أم لا؟ الساقي فقط يقطف، هل تصح المساقات بحيث أنه فقط وفقط يقوم بالقطف وتعبئتها مثلا وما شابه ذلك أم لا تصح؟ يقول: وأما إذا لم يحتج إلى ذلك، لم يحتج إلى سقي أو إصلاح، فصحتها بلحاظ القطف والحفظ، والحفظ محل إشكال. الأحوط وجوبا يصير شنو؟ عدم صحة المساقات في هذه الحالة. خب هنا يأتي سؤال يا شيخ عبد المنعم، هل يصح؟ خب بطلت المساقات، سلمنا، تابعنا السيد الخوي، بطلت المساقات مجري، هل يمكن أن نصح المعاملة لكن بكيفية أخرى، بحيث نقول لا هذه ليست مساقات بل هي معاملة أخرى كالإيجار مثلا، نقول هذه إيجارة. لحظة، هل يمكن أن نعتبرها إيجارة؟ لم يقدم على العمل مجانا هو. لا تستعجل شيخنا، خلنا نكمل المسألة. هل يمكن أن نصححها؟ السيد أخوي طبعا هنا لا يشير إلى هذا الفرق، يمكن أن نصححها على أنها معاملة أخرى أم لا؟ التفت ياي. يقول السيد، يقول بعض الفقهاء: نعم يمكن أن نصححها على أنها معاملة أخرى كالإيجارة مثلا، وتصير إيجارة ويستحق الأجرة، والأجرة هي النصف، لكن بشرط أن تكون، أن يكون مطلعا على كمية الثمر الموجود لتصح الإجارة هنا. ويا شيخ عبد المنعم إشكالكم في غير محله فتأملوا فيه، يستحق الأجرة، ذاك بحث آخر، يوجد فرق جوهري بين هذا المكان وما ذكرناه هناك من أنه لا يستحق الأجرة هناك، تأمل فيه، إذا لم يتضح نوضحه بعد الدرس، فرق جوهري جدا. هناك قلنا لا يستحق الأجرة لأنه متبرع، هنا ليس متبرع. نعم لو كان يعلم ببطلان المساقات وقام بهذا الفعل، نعم متبرع، الحال أنه لا يعلم ببطلان المساقات، مو متبرع هنا، الكتب معي، ليس متبرعا جاثمان، ليس متبرعا هنا، لا التفت، تأمل في المطلب، ما نريد نوقف الدرس وندخل في المناقشات، هذه المناقشات التي تتضح بقليل من التأمل، ولعدم تأملكم في المطلب نحتاج أن نضيع الدرس معها، نرجئها إلى خارج الدرس أفضل. ارجع إلى المزارعة، ما ذكرناه في أي مكان شيخنا نرجع ونتأمل فيه هنا أو هناك ونلاحظ انطباقه. أنا أقول هنا بعض الفقهاء ذكروا أنه ينطبق، السيد الخوي لم يشير إلى المطلب، نرجع إلى المزارعة في بعد الدرس إن شاء الله، نحن بخدمتكم، نريد أن نمضي هذا اليوم في درسنا. خب التاسع من الشروط أن تكون المعاملة على أصل ثابت. شلون يعني على أصل ثابت؟ سامعين عن الاستصحاب؟ الاستصحاب من الأصول العملية وهو أصل ثابت، مو كذي؟ لكن لا، السيد لا يتكلم عن الاستصحاب، يتكلم عن شيء آخر، يتكلم عن النخلة، يتكلم عن ماذا؟ عن الشجرة، هذه أصل ثابت، نقلع منها الثمرة وتبقى، هناك أمور أخرى نقلع منها الثمرة قد تبقى إلى مدة معينة، إلى مدة شهر أو شهرين، وتنتج أكثر من ثمرة في هذه المدة، لكن لا تبقى إلى الأبد. حتى النخلة لا تبقى إلى الأبد، إلى سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر سنوات وتنتهي النخلة، لكن المقصود أنها، المقصود بالنسبة إلى الأصل الثابت أن يبقى، أن يكون كالنخلة، كالشجرة، كالتينة مثلا، كشجرة الزيتون، تبقى إلى عدة سنوات. أما ما هو من قبيل الباذنجان أو الطماطم أو البطيخ، هذا الذي يمشي وربما يبقى إلى آخر العام لا يتجاوز العام عادة. هذا يقول لا تصح المساقات عليك ما سيأتي. إذا الشرط أن تكون المعاملة على أصل ثابت كالأشجار المتعارفة. وأما إذا لم يكن الأصل ثابتا كالبطيخ والباذنجان، هذا تمشي شجرة زاحفة يقال لها مجدي من الزواحف، أشجار بعض الأحيان قائمة مو زواحف مثل السلحفاة، مثل لا زواحف أقصد مثل كالبطيخ والباذنجان ونحوهما، فالظاهر عدم وقوع المساقات، فالظاهر عدم وقوع المساقات. شلون؟ نعم تصح فيها المزارعة هذه بلا إشكال، لكن لو كانت عندك شجرة نبتة طماطم أو نبتة باذنجان أو بطيخ فتأتي وتساقي شخصا عليها تصح؟ سيل التشكيل، فالظاهر عدم وقوع المساقات. نحن لا نقول لا يمكن أن نوجد تخريجات، نوجد تخريجات أخرى تقوم أنت بسقايتها لكن لا تكون بعنوان المساقات، بعنوان الاستئجار مثلا، لكن الاستئجار فيه إشكالات أخرى، لا يمكن أن يقع الاستئجار هنا، لأن الاستئجار لابد أن تكون الأجرة محددة، الأجرة المحددة هنا غير موجودة. لو كنا نعرف كمية البطيخ الذي سيظهر لكانت الأجرة موجودة محددة. نعم يمكنني أن أقول ولك 10 كيلوات من البطيخ تصح الإجارة هنا وتكون إجارة وليست مساقات. مو دائما من نقول الظهر على موقع المساقات يعني انتهت وكأن المسألة صارت شائكة وليس لها حل، لا توجد حلول. نعم لا أخذت المساقات كمعاملة خاصة وردت في الروايات أن تكون أصولها ثابتة، هكذا يقول السيد الخوئي وياي أن تكون أصولها ثابتة. لأننا نتكلم عن معاملات معينة حدد الشرع لها حدودا معينة. أنا ما يمكن أن آتي وأقول لا نريد أن نشترط هذا، نريد أن نجعلها إيقاعا وليست عقدا، أو مو كيفي أنا هاي الأمور، هذه أمور الشارع حددها، إما لأن الشارع ابتكر هذه المعاملة أو لأنها كانت موجودة والشارع أمضاها ببعض التعديلات مثلا ببعض التأطيرات. عرفت شلون؟ هذه معاملات جملة منها موجودة قبل مجيء الإسلام، غاية الأمر الشارع المقدس عندما أتى قام بتأطيرها، أعطاها بعض الديكورات، حطها بعدين في الرسالة العملية. شلون شيخنا؟
إن في الإجارة ما ممكن يقول يزرع
المثل له النصف. لا النصف أولا النصف ما معلوم كم، والإجارة لا بد من تحديد الأجرة، ثم من قال أنه سيظهر ثمرة؟ تعلم أنه سيظهر ثمرة؟ قد لا تظهر ثمرة، صحيح أو لا؟
دوام إلى شيء يمكن.
أقول هنا بعض الفقهاء لهم آراء أخرى، هناك من الفقهاء من يقول أنه تصح المساقات هنا مع الضميمة مثلا، بعض الفقهاء قالوا لا تصح لا بالضميمة ولا بدون الضميمة كالسيد الخوئي. فالظاهر يقول عدم وقوع المساقات، وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال. معاملة مستقلة غير المساقات محكومة بالصحة يقول محل إشكال، لا تنطبق عليها أي معاملة أخرى. والاحتياط لا يترك، والاحتياط لا يترك بعد إجراء هذه المعاملة بهذه الكيفية. فاصل. ولا تصح المساقات على الأشجار غير المثمرة، هناك أشجار غير مثمرة كالصفصاف والغرب. الغرب والصفصاف، الصفصاف هو شجر يقال له شجر الخلاف، ينبت وليس له ثمر، ينبت في كثير من الصحاري، قد يؤخذ مثلا حطبا أو ما شابه ذلك الآن لكن لا يثمر. والغرب ضرب أو نوع من شجر تسوى منه السهام، تؤخذ منه العصي وتستعمل سهاما. ويطلق في الشام على الحور، وهو شجر يزرع حول الجداول ليستفاد من خشبه. على أي حال المعيار في الشجرتين وغيرهما ايضا لو وجد نوع اخر ايضا من الاشجار لا يستفاد من ثمره، يستفاد منه في شيء اخر غير الثمر. لا تصح المزارعة عليه، عفوا المساقات، لا تصح المساقات عليه كالصفصاف والغرب ونحوهما، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه. خب ان بعض الاشجار لا نستفيد من ثمرها لكن ناخذ الورق نستفيد منه كالحناء، الحناء هذا ورق يطحن ويدق وماذا يستخرج منه الحناء هذا الذي تستعمله النساء الاعراس. خب هل يصح ان اساقيك على ان تسقي الشجره ويكون مثلا الورق بالنصف، نصفه لي ونصفه لك؟ مو الثمر هنا، لا يوجد ثمر، الورق كالثمر هنا يصح؟ السيد الخوئي يقول لا تخلو عن اشكال، بل صحتها على صحة المساقات على الشجر الذي الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن اشكال، ما دام ليس فيه ثمر لا تصح. خب المسألة التي بعدها يقول يصح عقد المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي. افترض أنه توجد بعض الأشجار لا تحتاج إلى السقي، كما لو كانت نخلة بالقرب من البئر وجذورها ممتدة إلى البئر وتشرب، كثير من الحالات موجودة هاي الأمور أصلا لا تحتاج إلى السقي بالقرب من النهر أو الساقي أو ما شابه ذلك، لكن تحتاج هذه النخلة إلى أمور أخرى، الأعمال الأخرى التي يقوم بها الفلاح بالنسبة إلى النخلة كثيرة. هل تصح المساقات هنا؟ يقول نعم يصح عقد المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى، هذا قيد مهم. أما إذا لم تحتاج إلى أعمال أخرى فعد تساقيه ماذا يفعل؟ خب هو عامل ماذا يفعل؟ إذا لابد من أن تكون هذه الشجرة تحتاج إلى أعمال أخرى. خب مسألة 508، يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك، واضح بعد. أساقيك على أن تزرع هذه الأشجار ولك نصف ثمرها بشرط أن تعطيني 100 كيلوغرام من الذهب، إذا وافقت لزم الشرط ويجب عليك دفع 100 كيلوغرام من الذهب أو من الفضة على حسب الشرط. خب قد نشترط شيء للعامل وقد نشترطه للمالك، الشرط قد يكون في يعني بأن يعطى المبلغ، مو شرط ذهب أو فضة، أموال نقدية دنانير بحرينية 100 دينار بحريني للعامل أو 100 دينار للمالك نشترط، لا فرق. يعني يصح أن نشترط يشترط المالك الأشجار على العامل أن يدفع له ماذا؟ 100 دينار، ويجوز بالعكس أن العامل هو الذي يشترط على مالك الأشجار أن يدفع له 100 دينار، غير النصيب ذاك، ذاك النصيب يثبت، نصف الثمرة تثبت، لا كلام لنا عنها، نصفها أو ثلثها أو ربعها على حسب الشرط تثبت، كلامنا عن حصة إضافية. يقول يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة، زيادة على الحصة التي نشترطها في الثمر نشترط شيء من الذهب أو الفضة أو غيرهما. خب زائدا على الحصة من الثمرة، فأصل الحين عندنا مشاكل، يوم سيد الخوي ذكر لنا هذا الأمر وقعت بعض المشاكل. خب هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة؟ أنا أتيت للشيخ عبد المنعم قلت له هذا البستان الضخم المترامي الأطراف ازرعه، عفوا اسقه، فيه أشجار زيتون اسقها ولك ثلثاء الثمر ولي ثلث، لكن بشرط أن تعطيني كيلوغرام من الذهب. جيد؟ هو قال موافق. دخل إلى البستان قام بالسقي وبدأ بالساقي، ولكن أتت آفة حشرة مثلا أو أتى الجراد مثلا وقضى على الثمرة بأكملها. شايفين أسراب الجراد التي تأتي في التلفزيون تحت بعض المناطق تأكل الأخضر واليابس؟ خب يجب عليه أن يرفع الكيلوغرام من الذهب أم لا؟ ما سلبت الثمرة، الثمرة لم تسلم، ما أخذ ولا شيء. يقول وهل يجب الوفاء بهذا الشرط اذا لم تسلم الثمرة؟ قولان، بل اقوال اظهرها الوجوب، اظهرها الوجوب، قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. بل اقوال، اقوال شلون بعد تتصور؟ اما وجوب او عدم وجوب. هل يوجد قول ثالث؟ نعم، هناك من فصل، مثلا هناك من يقول اذا سلمت اذا سلم مقدار معتد به من الثمرة. هناك تفسيرات كثيرة ذكرها الفقهاء. جيد، السيد الخوي ماذا تقول؟ يقول اظهر الاقوال عندي هو الوجوب، وانه يجب على الشيخ عبد المنعم ان يعطيني الكيلوغرام من الذهب. ادري وجوب، ادري الوجوب، التفت تارة يستسلم كل ثمرة البستان، تارة يسلم نصفها، تارة تتلف تلف تام، تارة تتلف تلف جزئي. تتصور عدة امور. خب عقل لازم، هذا الكلام، ان هذا عقل لازم، مو عقل لازم. يقول بلا فرق بين ان يكون الشرط اظهرها الوجوب، بلا فرق بين ان يكون الشرط للمالك وان يكون للعامل، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة كما فصله البعض اصلا وصورة تلفها بعد الظهور. هناك من فصل، من قال يلزم يجب عليك يا شيخ عبد المنعم ان تعطيني الكيلو من الذهب اذا ظهرت الثمرة ثم تلفت، اما اذا لم تظهر من الاساس فلا يجب عليك. فصل الفقهاء في هذه المسألة. سيدخل عندما يقول اقوال، لانه توجد عدة احتمالات في المسألة. التفت للمسألة. هناك من الفقهاء من قال نعم يجب على الشيخ عبد المنعم ان يعطيني الكيلوغرام من الذهب اذا ظهرت الثمر ثم تلفت، اما اذا ما ظهرت من الاول. افترض انه اتت ميكروبات و سقطت على الاشجار بحيث لم تنبت الاشجار هذه السنه. تتصور هذه الامور، حصل فيها مرض، الاشجار تمرض فلم تثمر اصلا نتيجه البرد او ما شابه ذلك. تصير هذه الحالات تحدث. بعض الفقهاء قالوا اذا لم تثمر اصلا لا يجب عليه الوفاء بدفع الكيلوغرام من الذهب. بعضهم قالوا لا، يجب عليه الوفاء في كل حال كما هو رأي السيد الخوي. فهناك عدة تفاصيل في المسألة. السيد الخوي يرتضي أنه يجب عليه الوفاء بالشرط على أي حال، سواء حصل حبة زيتون واحدة أو لم يحصل، وسواء ظهرت الثمرة أو لم تظهر من الأول. وضحت المسألة؟ ارتفع الإشكال؟ خب، مسألة 509، يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساق الشريكان عاملا واحدا. أنا والشيخ عبد المنعم نشترك في الأرض، نساق الشيخ حسين، نقول له اسق الزرع ولك نصف ثمره أو ربع ثمره، أو بالعكس أنا مالك الأرض لوحدي وساقي هذين الشخصين. تصح. يقول يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساق الشريكان عاملا واحدا، ويجوز العكس بأن يتحد العامل ويتعدد يتحد المالك ويتعدد العامل، فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما، ويجوز تعددهما معا بحيث يكون المالك للأرض شخصين والعامل في الأرض شخصين. يصح، ما يضر. بعد مسألة 510، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.